السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه، وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان فيحمل فعله على الصحة، سواء كان ذلك الغير عادلا أم فاسقا. هذه فيها صور: الصورة الأولى ما إذا علم بالبطلان فلا إشكال في بقاء الوجوب، استصحاب الوجوب، إطلاقات الأدلة، عمومات الأدلة، قاعدة الشغل أيضا. حالة الظن في بالصحة أو الشك فيها، صدر فعل من المكلف ولكن يشك في صحته أو يظن في صحته، هل هو هذا الفعل صحيح أو لا؟ فإن مقتضى قاعدة الصحة المبرهن عليها في علم الأصول، ذكروا هناك قاعدة الصحة واستدلوا عليها بجملة من الأمور، فإن قاعدة الصحة تجري في المقام ونحمل فعل هذا الفاعل على الصحة، لا يحتاج إلى إعادة. وبلا فرق بين كون الفاعل عادلا أم كان فاسقا، ما دام صدر منه الفعل وشككنا في صحة هذا الفعل أو ظننا في صحته، قاعدة الصحة تجري، ولا تختص هذه القاعدة بالعادل لعموم أدلتها. كذلك الحالة بالظن بالبطلان، نظن ببطلان هذا الفعل أيضا، لا نعلم ببطلانه، نظن ببطلان فعل هذا الفاعل، أيضا قاعدة الصحة تجري لعموم أدلتها وإطلاقاتها، تشمل حتى حالة الظن بالبطلان. فجميع الحالات التي يصدر بالنسبة إلى فعل الفاعل سوى حالة واحدة، ما إذا علمنا ببطلان الفعل قاعدة الشغل تجري، عمومات الأدلة وإطلاقاتها أيضا تامة فيجب عليهم الفعل. وأما في غير هذه الحالة، ظن بالصحة، شك في الصحة، ظن بالبطلان، قاعدة الصحة تجري، وهذه القاعدة من القواعد الامتنانية برهن الأصوليون عليها بأدلة كثيرة، وهي أيضا تجري سواء كان الفاعل عادلا أم كان الفاعل غير عادل. ثم قال رحمه الله: مسألة: كل ما لم يكن من تجهيزات الميت مشروطا بقصد القربة، كالتوجه إلى القبلة والتكفين والدفن، يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصخ أو الصبي أو المجنون أو غير ذلك، وذلك لعدم اعتبار القصد فيها. هذه أفعال إنما المراد منها والمناط فيها وقوعها في الخارج، تكفين يقع التكفين في الخارج، تلقين يقع التلقين في الخارج، لا نحتاج إلى قصد سواء كان من صبي أو مجنون أو من حيوان، التكفين والدفن، أو كان من من رياح عاتية أتت وأغرقت هذا الميت في حفرة، صحيح ولا إشكال. إذ المناط في هذه الأفعال تحقق الفعل والمتعلق في الخارج، وقد وقع هذا المتعلق من دون اعتبار قصد القربة فيها، فيصح من جميع من يتمكن في ذلك حتى لو لم يكن من الإنسان، هذا لا إشكال فيه لعدم اعتبار القصد فيها، وأن المناط فيها تحقق ذات المتعلق الشيء في الخارج بأي وجه اتفق. ولذلك ذكرنا سابقا أنه يصح حتى من الحيوان، حتى من الرياح وغير ذلك. ها هذا بالنسبة إليه. وأما الصبي، الصبي إذا قلنا بأن عباداته غير مشروعة فلا إشكال في تحقق الأفعال التي يشترط فيها قصد القربة. قبل هذا أن أما الأفعال التي يشترط فيها قصد القربة فلا بد أن يقع من العاقل المكلف العاقل، هذا هو الذي يصدر منه قصد القربة ويتوفر فيه الشروط لاعتبار قصده وتمامية قصده. وأما غيره من الصبي المميز فإن قلنا بعدم شرعية عباداته فلا يصح هذا الفعل ولا يجزي لعدم تحقق القصد، أي قصد القربة منه، ولا يقبل مثل هذا القصد منه. فإذا قلنا بعدم مشروعية عبادات الصبي فالفعل الصادر منه في الأمور التي يعتبر فيها قصد القربة لا يصح منها هذا الفعل ولا يجزي هذا الفعل، وعموم الأدلة وإطلاقاتها والشغل يجري، استصحاب الشغل يجري. وأما إذا قلنا بمشروعية عبادات الصبي هذا وقع الخلاف بينهم. إذا قلنا بمشروعية العبادات معناه أن فعله صحيح ويجزي حينئذ، والأدلة لعموم الأدلة وإطلاقاتها، ذكرنا ذلك في بحث الوضوء وسيأتي إن شاء الله تتمة الكلام في الصلاة ونحو ذلك. فإن عبادات الصبي مشروعة بإطلاقات الأدلة وعموماتها ويتحقق منه القصد فالفعل صحيح ويجزي ولا إشكال فيه. هذا هو قول المشهور الذي قواه السيد المصنف في المقام وغير ذلك، أي مشروعية عبادات الصبي. وقد ذهب بعض الفقهاء منهم كاشف الغطاء وتوقف صاحب الجواهر رحمهم الله في ذلك، قالوا بمشروعية العبادة أن عبادات الصبي المميز مشروعة، لكن إجزاؤه يحتاج إلى دليل، والدليل على الخلاف بل استصحاب الشكر، نشك في أن هذا الفعل المميز وإن كان مشروعا هل يجزي عن الفعل الواجب على الغير؟ استصحاب الشغل يجري، هذا أولا. ولأنه أن نقول أنه صار عدم الدليل على إجزائه نحتاج إلى دليل، صحيح مشروع ولكنما هل هو مجز يحتاج إلى دليل وهو مفقود. فلأجل ذلك توقف صاحب الجواهر بعد أن حكى عن الشيخ في كشف الغطاء، نقرأ عبارتهما، نقول بأنه إذا كان قال ثم قال رحمه الله والمجنون: وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل لأنه أهل للقصد ويتوفر فيه الشروط ويكون فعله صحيحا ويجزي حينئذ، هذا لا إشكال فيه. وأما إذا كان صبيا مميزا فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته. أما صلاة الصبي إن قلنا بعدم مشروعية عباداته فقول واحد بعدم صحة صلاته فلا يجزي حينئذ، هذا واضح لا إشكال فيه. وأما إذا قلنا بوقوعها منه أي بمشروعية عباداته الذي هو الأقوى عند السيد الماتن والمشهور بين المتأخرين للإطلاقات والعمومات، إطلاقات الأدلة وعمومات الأدلة تشمل الصبي وغير الصبي، فقالوا بمشروعية العبادات صحت صلاته بالنسبة إليه، لكنما هل يجزي ذلك؟ هذا هو للكلام. المشهور يذهبون إلى الإجزاء، غيرهم يتوقفون في الإجزاء، استصحاب الشغل ولأن هذا نيته الندب، إذ ليس بوجوب عليه، لم يكن مكلفا، فهو ندب بالنسبة إليه، كيف ينقلب الندب إلى الوجوب حينئذ؟ فهذا الفعل واجب على المكلفين، هو ندب لا يجزي الندب عن الواجب أو الوجوب. هذا هو الدليل الثاني الذي سيذكره. فقيل بالإجزاء لصحة صلاته بعد مشروعيتها، ولا وجه لعدم الإجزاء إذا كانت العبادة منه صحيحة ومشروعة حينئذ وتشمله الأدلة، لما نقول بعدم الإجزاء؟ نحتاج إلى دليل إلى العدم على العدم. وقيل بالعدم أي بعدم الإجزاء كما استظهره صاحب الجواهر وفي كشف الغطاء في مبحث الصلاة، صلاة الميت، وتصح من المميز، أي عبارة صلاة تصح من المميز وإن لم يكن مكلفا على الأقوى، بس هو نيته ندب حينئذ، إذ ليس بوجوب، إذ لم يكن مكلفا على الأقوى، باعتبار أنها عبادات مشروعة تشمله العمومات والإطلاقات، ولكن لم يسقط بفعله التكليف الظاهري. أما أنه بفعله يسقط التكليف الظاهري عن البقية عن المكلفين، لا يجزي حينئذ مكلفين. علله في الجواهر، والدليل على ذلك استصحاب الشغل، هذا هو الأول. عدم إجزاء المندوب عن الواجب، الصبي لم يكن مكلفا، فما يأتي بما يأتيه إنما هو مندوب، لا يجزي المندوب عن الواجب، وانصراف الأدلة عنه. هذه هي الأدلة الثلاثة التي يمكن أن يتمسك بها لتصحيح قول صاحب كشف الغطاء رضوان الله عليه. ويرد عليه أن إجزاء الندب عن الواجب صحيح، من قال بأن المندوب لا يجزي عن الواجب؟ سيأتي إن شاء الله في كثير من الموارد يكون المندوب ويكون مجزيا عن الواجب، صلاة المعادة، صلاة كذلك، يأتي إن شاء الله موارد كثيرة. ولا وجه للتوقف فيه بعد كون الفعل المأتي به فردا من الواجب، الفعل الذي أتى به المميز جامع للشرائط، هو فرد من ذلك الواجب، صحيح بالنسبة إليه مندوب، ولكنه ما هو فرد من الواجب، لما لا يجزي عن الواجب حينئذ؟ وإن لم يكن بواجب بالنسبة إليه، ودعوى الانصراف من شاء هذه الدعوة ليس له وجه صحيح، من قال انصراف الأدلة عن هذا الفعل الذي صدر منه جامعا للشرائط مع قصد القربة وأمثال ذلك؟ نقول بأنه تنصرف الأدلة من شاءه غير صحيح وغير معتبر، بعد كون موضوع المشروعية في الصبي هو موضوعها في البالغ، نفس هذه العبادة التي صدرت من الصبي مشروع، ونفس هذه الصلاة بالنسبة إلى البالغ ومشروع، موضوع واحد، فلما نقول بأنه تنصرف الأدلة عنه؟ وأما الاختلاف بينهما في اللزوم وعدمه لا غير، هذا مندوب بالنسبة إليه، وبالنسبة إلى البالغ إنما يكون واجبا، وحينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب، استصحاب الشغل مع وجود الدليل لا يجري. نعم لو حصل الشك في الإجزاء، شككنا أصلا إن هذا الفعل الذي صدر من الصبيل مجز أو لا غير مجزين، يمكن القول بأن استصحاب الشغل وقاعدة الشغل تجري حينئذ، لكن كلامنا لم يحصل شك عندنا. إذا حصل شك من جهة من الجهات، فحصل شك في الإجزاء، قاعدة الشغل تجري ولا إشكال فيه، لكن ليس لنا منشأ للشك. هذا هو، ولا مقابل العمومات لا وجه لجريان قاعدة الشغل، إلا أن الاحتياط الذي ذكره السيد الماتين، قال رحمه الله: نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط. منشأ الاحتياط هو عدم شرعيته، هذا وحده، هذا الذي قلنا إنه منشأ احتياطه إنه فعل الصبي المميز، عدم شرعية فعله، هذا هو الذي، واحتمال انصراف الأدلة عنه. ولكن تقدم ما في هذين الدليلين، لا الانصراف يجري في المقام ولا أنه أثبتنا شرعية عبادات الصبي، فلا إشكال من هذا، والاحتياط حسن على كل حال. ثم قال رحمه الله: فصل في مراتب الأولياء. مسألة الأولى: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها. سيأتي المراتب، أولى المراتب هو الزوج، أولى بزوجته من جميع الأقارب، من الأب، من الأخ، من غير أحد من أقاربها. الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها. عن الدليل على ذلك الإجماع ونصوص خاصة تدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن المرأة تموت، من أحق أن يصلي عليها؟ قال عليه الصلاة والسلام: الزوج. قلت: الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال: نعم. وقريب منها خبره الآخر عنه، ولكن زاد في قوله: ويغسلها. تموت المرأة تموت، من أحق أن يصلي عليها ويغسلها؟ في الرواية الثانية، كلمة يغسلها موجودة في الرواية الثانية، قال: الزوج. نفس المضمون. بعض هذه الروايات ضعيفة سندت، لكنه مجبور هذا السند، ضعف السند، بعمل الأصحاب، إذ المشهور المدعى عليه الإجماع هو أن الزوج أحق بامرأته من كل أحد. ضعف سندها مجبور بما عرفت، أي الإجماع وعمل المشهور. بل عن المحقق الأردبيلي رحمه الله نسبة مضمون هذه الأخبار إلى عمل الأصحاب، فلا أشكال من حيث السند. هذا دلالة الأخبار وسند الأخبار. يعارض هذه الروايات روايات أخرى، منها صحيح حفص عن الصادق عليه الصلاة والسلام: في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها، أيها يصلي عليها، أيهما يصلي عليها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أخوها أحق بالصلاة عليها. وخبر عبد الرحمن عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المرأة: الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ. هاتان الروايتان تعارضان تلك الروايات. لكن هذه الروايات، هاتين الروايتين، أعرض الأصحاب عنها، وهي فتكون حتى لو كانت صحيحة مثل صحيح حفص، إعراض الأصحاب يوهن هذه الرواية، مضافة لنا أنها محمولة على التقية، إذ ذكر الشيخ فأن هذا أن العامة يذهبون إلى أن الأخ أحق من الزوج بالصلاة عليها وتغسيلها. لكن إعراض الأصحاب عنها، عن هاتين الروايتين، يوجب طرحهما أو حملهما على التقية، كما عن الشيخ حكاية موافقتها للعامة. بل ذكر بعض علمانا التفصيل في هذا، أبو حنيفة يقول كذا، الشافعية يقولون كذا، لكن هما مضمونها موافقة للعامة. وظاهر النصوص المجبورة وغيرها هو الأولوية الوجوبية. رجعنا إلى الروايات الأولى، الطاهرة الأولى: الزوج أحق بها أولى بها، هل هذه الأحقية والأولوية هي أولوية وجوبية أو أولوية ندبية باعتبار زوجها؟ فيندب أن يكون الزوج الأب والأخ وغيرهما أيضا في مصاف الزوج. هل أولويتها أولويته أولوية وجوبية أو أولوية ندبية؟ ظاهر الأولوية هي الوجوبية، المتبادر منها هي الأولوية الوجوبية، إلا إذا دل دليل على كون هذه الأولوية أولوية ندبية، ولا يوجد مثل هذا الدليل إلا ما ذهب بعضهم إلى أن الأولوية أولوية ندبية، واستدل على ذلك بأمور. ظاهر النصوص المزبورة وغيرها هو الأولوية الوجوبية كما هو المشهور، ولكن ظاهر مجمع البرهان أنها استحبابية ليست وجوبية. يستحب الإذن من الزوج، لكن الأب والأخ وغيرهما من الأقارب يشتركون كلهم في هذه الأولوية، بل نسبه إلى المنتهى وحكى عن المدارك وكشف اللثام والذخيرة أيضا. ودليلهم الأصل إصالة عدم أو كون الأولوية وجوبية، نشك في أن الأولوية وجوبية، إصالة العدم جارية، هذا الأصل. ضعف دليل الوجوب سندا ودلالة، الروايات التي استدل على ثبوت الولاية هي ضعيفة السند ودلالتها أيضا غير تامة، هذا الدليل الثاني. قيام السيرة على عدم تعطيل الفعل للاستئذان من الولي، نفس هذا الدليل استدل به بعض الفقهاء سابقا، أننا نعطل الميت إلى أن يجي الزوج ونستأذن منه، هذه السيرة لم تكن كذلك. السيرة قائمة على عدم تعطيل الصلاة أو التغسيل حتى يستأذن منه، هذا هو السيرة، تعطيل الفعل للاستئذان عسر التوقف عليه. أيضا أنه نذهب إلى الزوج ونستأذن في كل فعل منه عسر التوقف على إذن الزوج، هذه هي الأدلة التي استدلوا بها. أصل إصالة عدم كون الإذن كون الولاية وجوبية، ضعف دليل الوجوب سندا ودلالة، وأن السيرة قائمة على عدم تعطيل العمل والفعل حتى يستأذن وعسر التوقف على الإذن. لكن إذا كنا نحن عاد الأدلة ما نستفيد على أن الظاهر اللفظي إنما يدل على الأولوية الوجوبية، نحتاج إلى دليل قوي صارف عن هذا الظهور. الظهور يحتاج إلى دليل قائم صحيح يصرف هذا الظهور، مثل هذا الدليل أدلة لا تصرف. والجميع موضع نقاش، الأصل لا مجال له مع الدليل، إذا كان الدليل موجودا لا يجري الأصل حينئذ، وأما الدليل الموجود في الروايات تام ما بغموض، دلالة الروايات تامة، سندهم عرفت أن بعضها ضعيفة وقلنا بأنها مجبورة بعمل الأصحاب وإجماع الأصحاب، وهذا فمنجبر بعمل الأصحاب ولا إشكال فيه. وأما كما في سائر الحقوق اللازمة لما يقول أحق وأحق وأحق، ظاهره أن هذا هو الأولوية الوجوبية إلا إذا كانت قرينة صارفة عن هذا الظهور. السيرة ممنوعة، من قال بأن السيرة قائمة أنه لا نستأذن؟ من أين أتت هذه السيرة؟ كذلك العسر في الانتظار غير متحقق، من قال بأنه إذا أنه ننتظر إلى أن يأتي الزوج ونستأذن منه هذا كله عسر؟ لم يوجد مثل هذا العسر، فهذا العسر وهذه السيرة ممنوعة، بل العسر استحسان ولا نقول به، أما الدليل تام دلالة، وسند هذه الروايات وإن كانت ضعيفة بعضها هي مجبورة بعمل الأصحاب، فلا إشكال في دلالتها ولا إشكال في سندها، وظاهر الدلالة أن الأولوية أولوية وجوبية لا أن تكون أولوية ندبية، وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله.